بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم يا أهل السودان، السلام عليكم أيها الأبطال في هذه الكلية الحربية، السلام على البطولة، والسلام على الشجاعة، والسلام على الكرم، والسلام على التضحية، والسلام على الذكاء. وأحمد الله تعالى أن يسر لي التشرف بالحديث إلى هؤلاء الكرام الأبطال الذين أعتز والله أن أقف أمامهم وأتشرف أن أتحدث إليهم. فأسأل الله أن يحفظكم وأن يسوق إليكم الخير وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يجمع الله تعالى شمل هذا البلد الطيب، وأسأل الله جل وعلا أن يحمي السودان وأهله وجيشه وأهله جميعا، أن يحميهم الله تعالى من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله أن يجزي الإخوة الكرام في هذه الكلية ويجزي أيضا وزير الدفاع والإخوة الكرام جميعا الذين يجتمعون ويحرصون على إقامة مثل هذه اللقاءات. أيها الإخوة الكرام، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما استقرت له الأمور في المدينة جعل صلى الله عليه وسلم يرسل الناس إلى الأمصار يدعونهم إلى الإسلام، فكان ربما أرسل وفودا إلى الأنصار يدعونهم إلى الأمصار يدعونهم إلى الإسلام، وربما أحيانا أرسل جيوشا من عنده سرايا تقاتل بعض من يجمعون لأجل قتال المسلمين. فكان من ضمن هؤلاء قوم يسكنون في شمال جزيرة العرب في جبال طي، فكانوا هؤلاء يعدون العدة للنبي صلى الله عليه وسلم ويخافون أن يرسل إليهم سرية تقاتلهم. فكان رئيسهم بذلك الحين اسمه عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي هو رأس من رؤوس العرب كما تعلمون، وما يذكر الكرم وما يذكر الجود وما يذكر السخاء إلا وتذكر حاتم الطائي. فكان حاتم قد مات ورأس على قومه من بعده ابنه عدي بن حاتم، فقال عدي بن حاتم لغلام عنده كان يرعى الغنم ويبعد بالرعي، قال له إذا ذهبت إلى شرق الجزيرة يعني قريبا من المدينة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فتسمع لي الأخبار من الرعاة الذين يأتون من هناك، فإن سمعت أن جيشا قادما إلينا فأخبرني. مضت الأيام وكان عدي قد وضع عنده مجموعة من الرواحل من الإبل عليها زاد تمر ومياه جاهزة للهرب عليها لو علم أن سرية أقبلت لقتال، يعلم أنه لا يستطيع أن يقاتل المسلمين، فكان يعني يريد أن يهرب إلى الشمال يهرب إلى الروم لأنه كان نصرانيا والروم في ذلك الحين نصارى. فصار كل يوم يرجع إليه الراعي فيسأل عدي ما عندك من أخبار سمعت شيئا، يقول لا والله ما في شيء جديد. يوم من الأيام أقبل إليه راعي الغنم وقال يا عدي ما كنت صانعا لو علمت أن جيش محمد قد أقبل عليك؟ قال أركب على هذه الرواحل وأفر إلى الشام. قال فافعل ذلك الآن فإنهم قادمون عليك اليوم أو غدا. ركب عدي على هذه الرواحل مع من تيسر له من قومه وهرب إلى الشام. مضت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب كيف يفر عدي بن حاتم ويترك قومه، كيف تترك بلدك وتفر ما تقاتل عنها أو تأتي على الأقل تعاهدني كما فعلت العرب. مضت الأيام طويلة على عدي وهو في الشام، وهو رجل عربي بين قوم أعاجم لا يعرف لغتهم ولا يعرف ثقافتهم، عاداته تختلف عن عاداتهم، تقاليده تختلف عن تقاليدهم، فما طاب له المقام. فأرسلت إليه أخته تناديه أن تعال. فلم تمضي أيام إلا وأقبل عدي بن حاتم إلى المدينة ودخلها. استمع الآن إلى عدي وهو يحكي قصة مقابلته للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عدي بن حاتم دخلت إلى المدينة وإذا الناس يقولون هذا عدي بن حاتم هذا عدي بن حاتم، عدي مشهور في العرب. فلما أقبلت ودخلت المسجد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عدي إني لأرجو أن يأتي الله به حتى يجعل يده في يدي. يقول عدي فجئت حتى دخلت إلى المسجد وضعت يدي في يده. قال فلما وضعت في يدي في يده رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال من؟ عدي بن حاتم؟ قلت عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله اللي فررت خوفا من الإسلام، فررت من جزيرة العرب كلها خوفا من الإسلام؟ قال: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه إكراما له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الكرام له أسلوب رائع في التعامل مع الناس، يعرف للناس منازلهم، ينزلهم في أقدارهم. يعني هذا عدي بن حاتم ليس أي واحد، ليس رجلا عاديا أقبل فالنبي عليه الصلاة والسلام يكمل درسه ثم يقوم معه أو يقول لبعض أصحابه خذوه وعلموه الدين. لا، هذا عدي بن حاتم هذا رئيس في قومه، هذا ملك من الملوك، لازم هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يقوم معه. فقام صلى الله عليه وسلم معه إلى بيته الخاص. في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف. الموقف الأول: إذا بامرأة في وسط الطريق فقيرة مسكينة تقول: يا رسول الله يا رسول الله لي إليك حاجة. وإذا عدي بن حاتم يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن الرأسين متساويان، أنا ملك على طيء وما حولها، واللي بجنبي ملك على المدينة وما حولها، أنا عندي كتاب مقدس اسمه الإنجيل، هو عنده كتاب مقدس اسمه القرآن، أنا على دين نصراني سماوي، هو على دين إسلامي سماوي، أنا الرأسان متساويان، أنا ملك وهذا ملك ليس نبيا، هذا اعتقاده. في أثناء الطريق وإذا هذه المرأة تنادي: يا رسول الله يا رسول الله، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليها ووقف عندها وسألها ما عندك. وجعلت المرأة تطيل الكلام في شدة الحر والشمس، وهو عليه الصلاة والسلام يطيل الاستماع. فلما رأى عدي ذلك قال: والله ما هذه أخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء، هذا أخلاق نبي، التواضع والرحمة بالخلق، هذا عمل الأنبياء. ثم انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الاستماع إليها وأقبل إلى عدي ومشي، وهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يرغب عديا في الإسلام. فإذا هما في وسط الطريق فيقبل رجل قال: يا رسول الله. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال: يا رسول الله أشكو إليك الفاقة والفقر، يا رسول الله قتلنا الفقر، ما عندنا طعام ما عندنا شراب. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ألا يسمع عدي هذا الكلام، الآن أنا أريد أرغبه في الإسلام وأن أدعوه إليه وأن أبين له أن الإسلام دين قوة ومال وجاه وسلطان، وهذا الصحابي يقول فقراء ومساكين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي كلمتين أجابه بها ومضى. وإذا برجل آخر من الصحابة: يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق، الواحد ما يخرج من المدينة مسافة يسيرة إلا وقطع طريق في كل مكان، يا رسول الله المسلمون ضعفاء ومساكين، ما عندنا جاه ما عندنا قوة ما عندنا سلاح. أيضا صعب أن يسمع عدي هذا الكلام، يا جماعة أنا أدعوه الآن للإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين للرجل ومضى. ثم دخل صلى الله عليه وسلم مع عدي إلى بيته، وإذا البيت فيه وسادة واحدة يجلس عليها، فدفعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدي قال: خذ هذه اجلس عليها. قال: بل أنت. قال: بل أنت. فجلس عليها علي. انظر إلى تعامل صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع رجل غير مسلم، لكنه يتعامل التعامل الشرعي الذي يجذب به قلبه ويؤثر فيه. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا والله وجه من وجوه قومي وأنا رئيس من الرؤساء وهذا رجل يعني كافر وفر من عندنا وأقبل إلي خائفا راجيا، كيف أكرمه؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام يتعامل مع قلوب لا يتعامل مع أجساد. دفع إليه عليه الصلاة والسلام الوسادة وقال: اجلس عليها. فجلس عدي عليها والنبي عليه الصلاة والسلام جلس على التراب. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعدي: يا عدي، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ ليش أنت هربان من لا إله إلا الله؟ ليش؟ إيش اللي مخوفك منها؟ فسكت عدي. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي. شوفنا فقراء، ها؟ الصحابي يقف ويقول: ما عندي أكل لأولاد. تقول في نفسك: كيف أدخل في دين أهله فقراء؟ خصاصة تجدها في قومي، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، أنت ترى الناس متجمعين علينا مقاتلين لنا من كل مكان، الحقيقة أن الذي يمنع عدي من الإسلام هو هذا، ومع ذلك ما تكلم به عدي. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا عدي، هل أتيت الحيرة؟ وهي مدينة في العراق، والعراق في ذلك الحين تحت حكم الفرس، ما فتحت العراق ولا فتحت الشام ولا فتحت خيبر ولا فتحت اليمن ولا مصر ولا السودان، ما انتشر الإسلام إلى الآن، لا يزال الإسلام في المدينة فقط. قال: يا عدي، هل أتيت الحيرة؟ قال: ما جئتها، لكني أعرف موضعها. قال: يا عدي، والله لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة الحاجة المسلمة، تخرج من الحيرة حتى تأتي البيت الحرام فتطوف بالكعبة ما تخاف إلا الله. يعني سيتمكن الإسلام ويكون للمسلمين هيبة، إلى درجة أن المرأة الحاجة تطلع من الحيرة حتى تصل إلى الكعبة ما يتجرأ واحد أنه يقرب منها أو أنه يسرقها أو يعترض طريقها. قال عدي: فقلت في نفسي، طبعا هي بتطلع من العراق تذهب للكعبة، معناه ستمر بشمال جزيرة العرب، يعني ستمر بجبال طي. يقول: فقلت في نفسي: عجبا، فأين عنها ذعار طي؟ ذعار يعني سراق قطاع طرق. أين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ معقول يتركونها؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. قال عدي: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولتنفقن أمواله في سبيل الله. شفت كسرى اللي نحن الآن مش قادرين على قريش ولا قادرين على أهل اليمامة ولا أهل اليمن ولا، شفت هؤلاء اللي هم أضعف من كسرى؟ ما أضرب بهم مثالا، أنا أضرب المثال بكسرى. والله لتنفقن أمواله في سبيل الله. سكت عدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة، يعني زكاة ما يجد من يأخذها، يفيض المال حتى ان صاحب الزكاة لما يأتي اخر السنة ويطلع زكاته يأتي يطرق الباب: يا جماعة، فيكم احد فقير يحتاج فلوس؟ قالوا: لا والله، كثر الله خيرك، لا والله احنا عندنا زكاة متورطين، اذا تعرف احد بلغنا. ثم يطرق الباب الثاني: يا جماعة، فيكم احد؟ هذه 100 دينار. يا جماعة، فيكم احد مستحق زكاة؟ يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ الإسلام بيتمكن ويكون للشأن، ليش أنت هربان من لا إله إلا الله؟ فقال عدي: إني على دين. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك. أن تدعي أنك متمسك بدينك ولا تريد أن تترك دينك إلى دين آخر، أنا أعلم بدينك منك. ألست ركوسيا؟ لم يقل: يا جماعة لست نصرانيا، إنما جاء له بالمذهب الفقهي الذي هو عليه في دينه النصراني. مثل مثلا لو قابلت شخصا فقال لك مثلا: لماذا لا تتنصر؟ فقلت له: إني على دين. فلم يقل لك: ألست مسلما؟ ولم يقل لك: ألست سنيا؟ وإنما قال: ألست شافعيا؟ تقول: أف، هذا عارف حتى مذهب الفقهي. قال: ألست ركوسيا؟ يقول عدي: فقلت: بلى. قال: فإنك إذا غزوت مع قومك الغزوة تأكل فيهم المرباع، تأخذ ربع الغنيمة. قلت: نعم. قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك. بدأ يفتيه بأحكام دينه الفقهية. قال عدي: فتضعضعت لها، نزلت رأسي، والله صحيح، تضعضعت لها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أو تعلم من إله أعظم من الله؟ فقال عدي: فإني حنيف مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول: فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه قطعة من قمر. هذا اليقين يا شباب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به مع عدي، كان يعتمد فيه على خبر رباني من السماء، لا يعتمد فيه على معطيات بشرية دنيوية أمامه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لما يريد يحدد الإسلام بينتصر أو لا ينتصر، لا يعتمد كم عندي من سلاح، كم عندي من جندي، كم عندي من عتاد، لا، كان يعتمد على قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يعتمد على آيات تخبر أن هذا الدين منصور. لا تنظر كم عندك من طلقة ولا بين يديك من سلاح ولا كم عدد جنودك، انظر إلى ميثاق أوثق الله تعالى به لعباده ودستور أنزله عليهم ووعد قطعه الله تعالى على نفسه أن ينصر دينه. ولذلك عدي يا جماعة، بعدما حدثه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخبار مضت سنوات قليلة وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، وفارس لم تفتح بعد، والشام لم تفتح، ولا اليمن ولا اليمامة، ما فتح شيء. لكن عدي كان عنده يقين أننا سنفتح كنوز كسرى. ثم كان عدي بعدما بلغ من الكبر عتية كان يحدث بهذا الحديث، يحدث به التابعين ويقول لهم قصة إسلامه، ثم قال لهم: وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ورأيت الضعينة تخرج من العراق حتى تصل الكعبة ما يتجرأ واحد يقرب منها، لأنهم يعلمون بأن الإسلام متمكن وأن المسلمين لهم هيبة. ثم قال عدي للتابعين: ووالله لئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. هذا اليقين يا شباب اللي كان عند الصحابة أن هذا الدين منتصر، هو كما قال الله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لا يكون عندك شك أن دينك منتصر وأنك تمشي على الطريق الصحيح. إن مت على هذا الطريق فأنت شهيد في سبيل الله، إن أصبت فأنت ماجور على إصابتك. حتى الشوكة يشاكها، الشوكة تصيبه يكفر الله تعالى بها من خطاياه. إذا صار عندك يقين أنك على دين حق وأنك تمشي في طريق صدق وأنك تنصر ربا عظيما وأنك ترفع راية واضحة أمر الله تعالى جميع الأنبياء برفعها وقاتلوا من أجلها، إذا فعلت ذلك استطعت أنك تثبت على الطريق الذي أنت عليه. ما الفائدة أن الواحد يا شباب يكون عسكري وهو يدافع عن باطل أو يموت في سبيل باطل؟ لكن إذا كنت عسكري وتعلم أن الله تعالى أمرك بالدفاع عن بلد مسلم وعن أعراض مسلمة وعن دين وعن شريعة وعن رفع راية الدين وعن حمل هم الأمة والإسلام والعقيدة والتوحيد، هذا يجعلك يا ابني تندفع في سبيل الدفاع عنه ويهون عليك كل شيء في سبيل ذلك. ولذلك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في المعركة في بدر، يقول: من قتله هؤلاء دخل الجنة. فيقول عبد الله بن حرام: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فيقول: نعم. فيخرج سبع تمرات بيأكلها يتقوى بها على القتال، جائع. فلما أكل تمره مضغها بسرعة وأخرج النواة، أكل الثانية مضغها بسرعة، نظر وإذا بيأخذ 4-5 دقائق في أكلها. قال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل هالتمرات، وألقاها وتقدم. يعني هذا الرجل يحب الموت؟ هذا ما عنده عيال ينتظرونه؟ ما عنده زوجة؟ ما عنده بيت؟ ما عنده مال؟ ما عنده بستان؟ بلى. لكن لما رأى أن العقيدة التي في قلبه عقيدة صافية، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أقبل. ولذلك يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أحلك المواقف كان يبشر أصحابه بالنصر، في حديث سهل بن سعد في البخاري وحديث عدي بن حاتم رواه الإمام أحمد ورواه مسلم وغيره، في حديث سهل بن سعد كان يتكلم عن قصة الخندق ويقول: لما أجمعت قريش أن تهجم علينا في الخندق في المدينة، وكان المسلمون في ذلك الحين عددهم قليلا، يعني كان عدد أهل المدينة لما وقعت معركة غزوة الأحزاب اللي هي معركة الخندق، ربما عدد الرجال القادرين على القتال لا يتجاوز 1000 أو 1500. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا لأن في السنة الثالثة من الهجرة في معركة أحد أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل القادرين على القتال بالخروج، كل واحد تعدى عمره 15 سنة أمره أن يخرج القتال، فلم يخرج إلا 950 فقط، هؤلاء اللي أعمارهم تعد 15 سنة. هذا في السنة الثالثة للهجرة. في السنة الرابعة للهجرة أقبل 10,000 من المشركين لقتال المسلمين في المدينة، يا يعني كم عدد اللي بيقاتلوا؟ إذا كان السنة الثالثة ما في إلا 950 فقط الذين هم تعدى عمرهم 15 سنة، إذا كم سيكونون في السنة الرابعة؟ يزيدون 100 يعني؟ أولئك جاءوا 10,000. فلما أقبلوا استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال سلمان: يا رسول الله، نحن إذا جئنا في لما كنا في فارس إذا جاء عدو كثير حفرنا خندقا بيننا وبينه. طبعا هي طريقة بدائية لكنها صالحة في عصرهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق وبدأ يشتغل معه. يقول سهل بن سعد: فبينما نحن نحفر، طبعا يحفرون ترقبا ودفعا لشر 10,000 قادمون إليهم، يقول فبينما نحن نحفر إذ عرضت لنا كدية شديدة، يعني صخرة نضربها بالفؤوس وينكسر الفأس والصخرة ثابتة، تعطل العمل. فصعدنا قلنا: يا رسول الله العمل وقف، كيف وقف؟ قلنا: يا رسول الله يعني ما نستطيع نكمل الآن، هذا هذه الصخرة الصماء أوقفت الشغل. قال عليه الصلاة والسلام: إني نازل. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بالخندق. يقول سهل بن سعد وهو من حديث جابر أيضا يقول: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الفأس وكان عليه إزار ورداء كلباس الإحرام. قال: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام الفأس بيديه والرداء يغطي بطنه وصدره والإزار يغطي من السر إلى الأسفل. يقول: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام الفأس بيديه فانكشف بطنه، وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. شوف الآن أنت لما تجوع يصيبك مغص في بطنك، فلما تضغط بيديك على بطنك يتوقف المغص في الغالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع شدة الجوع ما يريد يجلس وهو ضاغط بطنه، وأخذ حجرا أملس يعني ما يجرح الجلد ونظف من التراب ووضعه على بطنه، ثم أخذ عمامة ثم ربط بها على الحجر وصار الحجر ضاغط البطن من شدة الجوع. فلما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالفأس على الصخرة الصماء، حديد على صخر أصم، فالتمع الشرار، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام، أنتم الآن تحفرون حفرة حتى تتقوا شر 10,000 وتتكلم عن الشام؟ هرقل وما عنده من جنود، تتكلم عن سوريا وفلسطين ولبنان والأردن وشمال جزيرة العرب كلها شام في ذلك الحين؟ أنت تتكلم عن أمة يعني في معركة مؤتة لما قتل بعض أمراء الشام قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم جيشا في 3,000 لقتالهم، فهرقل كان جيشه مشغولا بحروب، فقال هرقل: طلعوا له الجنود اللي ما طلعوا في الحرب الفلانية، طلعوهم لجيش المسلمين. تدري كم طلع، كم أخرجوا من جيشهم الروم؟ أخرجوا 200,000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل 3,000، وهو الآن يتقي شر 10,000 ويترقب أن يحضروا أو ما يحضروا، ويتكلم عن أمة عظيمة جيشها قوامه 100,000، لكن لأن الله تعالى قال ليظهره على الدين كله ضرب عليه الصلاة والسلام الفأس وقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. فالتفت بعض الصحابة إلى بعض، وفيهم بعض المنافقين نظر بعضهم إلى بعض، ثم ضرب الضربة الثانية والتمع الشراب، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. ما هو بس الشام، حتى فارس، واحنا ما احنا قادرين نفتح مكة والشام وفارس. ثم ضرب، وهو عليه الصلاة والسلام يضرب، ما هو مفكر في ظنونهم، أهم شيء ما أخبرني الله تعالى به. ضرب الضربة الثالثة، الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا. فأما المؤمنون فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا ما يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، واحد ما يأمن على نفسه يذهب ليقضي حاجته، وهذا يقولنا كنوز كسرى وقيصر، وتنتهي معركة الأحزاب. شوف التاريخ، ويتوفى نبينا صلى الله عليه وسلم بعدها بسنوات، وتمضي 4 سنوات فقط وتسقط الشام تحت أيدي المسلمين في سنة 14 للهجرة، ثم تمضي 2 سنوات وتسقط فارس بما فيها في أيدي المسلمين، ويمضي سنوات وتسقط اليمن بأيدي المسلمين، ثم تفتح مصر، ثم تفتح أفريقيا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام هو يضرب الفأس في داخل حفرة، كأن عليه الصلاة والسلام ينظر ما أخبره الله تعالى به من الغيب. نحن يا أبنائي لما نسمع قول الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي والله العظيم إن هدي المنتصر، لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك، نعلم أن هالدين بينتشر في كل العالم. لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، إلا الغرقد نوع من الشجر فإنهم شجر اليهود يختبئون وراءه، نعلم أن الله سينطق معنا جنودا لا نعلمهم، الله يعلمهم، أن الله سيجعل الشجر والحجر يقاتل مع المسلمين وينطق ويفضح من يختبئ وراءه من اليهود، سواء وقع هذا بأيدينا أو بأيدي غيرنا، لكن ليست الغاية أن تصل إلى آخر الطريق، الغاية أن تموت وأنت في وسط الطريق لو لم تصل إلى النهاية. ولذلك ليس كل الصحابة ترى رأوا نصرة الإسلام. مصعب بن عمير رضي الله عنه أقبل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة، وكان من أوائل من أسلم مصعب، وكان مصعب رضي الله عنه من كبار أثرياء الصحابة وتجارهم في مكة، وكان له أم يعني تجعل له من المال ومن الثياب ومن العطور ما لا يجعله أحد لأحد. قالوا حتى كان إذا غسل ثيابه يأتي الناس إلى خادمه الذي يغسل ثيابه يعطونه رشوة حتى يعطيهم الماء الذي غسل به الثياب يغسلون ثيابهم فيه لأجل العطور اللي باقي فيه. فلما أسلم منعت عنه أمه كل الأموال وقالت: ما فيه ولا درهم، ما فيه ولا ثوب أعطيك إياه، ولا طعام حتى ترجع عن دينك، فأبى. فأقبل مصعب يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو جالس بين أصحابه قبل أن يهاجر، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وإذا مصعب يلبس ثوبا مخرقا ويلبس تحته ثوبا آخر مخرقا، فيلبس الثوب الأول مخرق فيلبس الثاني فوقه حتى خروق هذا تتغطى بخروق هذا مرقع. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خفض رأسه ودمعت عينه ثم قال: والله، قبل لا يصل مصعب إليه، قال: والله لقد رأيت هذا الفتى وما شاب بمكة أكثر تنعما منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب: يا مصعب، تذهب إلى المدينة تدعوهم للإسلام؟ قال: نعم موافق. ويذهب إلى المدينة وهو أول سفير لدولة مسلمة، ويبقى في المدينة ويسلم أكثر أهل المدينة على يد مصعب، ثم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم تأتي معركة بدر، وإذا مصعب رضي الله تعالى عنه يقتل فقط في بدر، من المسلمين استشهد 7 وإذا أو 13، وإذا مصعب رضي الله عنه من بينهم. والله لا رأى نصرة الإسلام ولا رأى تمكن الإسلام، مات. فلما قدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكفن كل واحد بثيابه، فأخذوا رداءه يلفونه عليه، وإذا الرداء قديم وصغير عليه أصلا لشدة الفقر، فكانوا إذا غطوا رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطوا قدميه انكشف رأسه. قال: يا رسول الله، طيب ماذا نفعل؟ قال غطوا رأسه وضعوا على قدميه شيئا من الإذخر، يعني نبات طيب الرائحة، غطوه بس في قبره بنبات. ومات المصعب رضي الله عنه لكنه يرى يوم القيامة نصرة الله تعالى لهذا الدين، ويعتبر هو لبنة من اللبنات اللي صعد عليها هذا الدين. هذا الدين يا جماعة نحن عندنا يقين 100,000% أنه منصور. وهذا الدين لم يتعرض لي، لم يكتب له انتشار وكثرة دخول في الإسلام خلال 100 سنة الماضية مثل ما هو خلال 20 سنة الأخيرة التي مرت بنا، ونتكلم بناء على إحصائيات حكومية ثابتة. لما تنظر كم عدد اليوم الذين يدخلون في الإسلام في العالم تجد أنه ربما لم يمر بالإسلام خلال 100 سنة الماضية عدد مثل هذا العدد بكثرته. وما يصيب الإسلام اليوم من حرب ومن تقتيل كلها أشياء تجعل يعني الإسلام ينتشر من جديد ويظهر ويتعرف الناس عليه ويقبلون عليه. ولذلك كثير من الناس ربما لا يقبل على الإسلام إلا إذا حدث شيء وانتبه في دين اسمه إسلام. كنت أقرأ قبل كم يوم تقريرا عن الرسومات التي صنعت في الدنمارك قبل أكثر من 10 سنوات. يقولون إن الدنمارك لما رسمت رسومات عن النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون به، صار وقاطعهم المسلمون وصارت مظاهرات، صار ما يمر يوم إلا والدنمارك تسمع كلمة إسلام في التلفزيون، تسمعها في الإذاعة وتقرأها في الجرائد ويتكلم بها المعلمون، وفي كل مكان إسلام إسلام إسلام. جعل الناس يبحثون إيش الإسلام هذا، إيش النبي هذا اللي أصحابه غضبوا علينا، أتباعه غضبوا علينا لما رسمناه مستهزئين به. فخلال 2 سنة بعد الرسومات، خلال 2 سنة دخل في الإسلام في الدنمارك أكثر من 5,000 دنماركي. إذا قلت 2,500 كل سنة، يعني بمعدل ربما كل 4 ساعات مسلم جديد طوال السنة. يقول التقرير: وكان في عيد كريسمس في تلك الأيام وعيد رأس السنة الهدية المفضلة بين الناس اللي يفرح بها اللي تهدى إليه هو المصحف المترجم. يفرح لما تعطيه مصحف المترجم لأنه يبغى يتعرف على الإسلام إيش الإسلام سواء أسلم ولا لا. يقول: فكانت المصاحف المترجمة باللغة الدنماركية تفنى من المكتبات والمراكز الإسلامية خلال ذلك الحين. الناس بدأوا يبحثون ما هو. الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله جل وعلا يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء لحكمة يريده سبحانه وتعالى. نحن قد نفقهها ونعلمها وقد لا نعلمها، لكننا عندنا يقين أن هذا الدين هو المنصور والظاهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته. أسأل الله يا أبناء الكرام الذين نفتخر بهم والله في كل مكان، وأسمع الثناء عليكم في كل مكان، بل أنا سمعت عدد من الضباط حتى عندنا في المملكة ممن درسوا مع ضباط سودانيين أو التقوا بهم سواء في كلية القيادة والأركان عندنا في الرياض أو في غيرها، والتقوا بإخوة سودانيين أو اجتمعوا معهم في لجان. والله إني أسمع الثناء على ذكاء الإخوة السودانيين الضباط وعلى قدراتهم وعلى إخلاصهم وعلى أخلاقهم وعلى أدبهم. فأسأل الله تعالى أن يديم عليكم هذا الخير يا شباب. أسأل الله أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم، وأن يحميكم الله تعالى من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله أن ينصر بكم دينكم وأمتكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. أكرر شكري لكم، بارك الله فيكم، والإخوة في الكلية الحربية وفي وزارة الدفاع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كن محسنا مع الناس فيما بقي تعطى الشرف. أبدا أخفض من عمل يوجد تسعة أسرع فيه من قواعد الميناء هنا
في الأشكال وأحبها إليه مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن.